إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشهدوا جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وجمعنا وحشرنا في زمرته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، فإن الله جل جلاله جعل هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، يمتحن الله جل جلاله بها قلوب عباده. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى هذه القلوب كيف كيف تنصرف إلى الله جل جلاله أو تنصرف إلى غيره. جاء محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد حتى تتعلق القلوب بالله وحده لا شريك له، ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم يحذرون كل الحذر من طريق للتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، أو أن يجعلوا مع الله ندا وهم لا يشعرون. ومما نرى اليوم من التعلق المشؤوم المذموم تعلق الناس بالرقاة أو تعلق الناس بالأطباء، حتى كأن بيدهم الشفاء أو بيدهم إحياء الموتى، فتجد التعلق بالطبيب وكأنه الذي بيده الأمر. وكذلك من يتعلق بالرقاة، وربما كشفت المرأة للقارئ بعض عورتها، كل ذلك وثوقا به وتعلقا بما عنده، ولا شك أن ذلك مناف للتوكل على الله جل جلاله والتوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث عن السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم أولئك الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، ثم انظر الجامع لهذا الأمر، وعلى ربهم يتوكلون. يسترقون، ورد يرقون ولكنها لفظة غير صحيحة، يسترقون يعني يطلبون الرقية ويتعلقون بالرقات. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه، وكذلك لو رقي الإنسان كما رقى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون أن يطلب الإنسان تلك الرقية جاز له ذلك وصلح، ولكن لا يطلب الرقية، وهذا من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي لنا أن نعلم أنفسنا كيف نرقي أنفسنا بالقرآن. الله عز وجل أعطانا ما نرقي به أنفسنا، كتاب الله جل جلاله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذكره. جاء الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم كما يقول عوف بن مالك، قالوا كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه الشرك. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه ويرقي أزواجه صلى الله عليه وسلم، ويرقي بعض صحابته وينفث عليهم ويمسح تارة ويضع يده تارة. وكما حدث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أنه ذهب مرة إلى حي من أحياء العرب واستطعموهم فلم يطعموهم، ثم لدغ سيدهم، لدغة العقرب، حاولوا أن يعالجوه ما استطاعوا، فجاءوا إلى الصحابة وطلبوا إن كان عندهم من راق، فقال بعضهم ولعله أبو سعيد رضي الله عنه قال أنا أرقي، ولم يرقه إلا بسورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال، كأنه لم يصب بشيء، ولكن اشترطوا عليهم نصف الغنم الذي عندهم فأعطوهم نصف الغنم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الرقية، وهذه أدلة شرعية على جواز الرقية. واشترط أهل العلم لها ثلاثة شروط، أول شرطها أن لا يعتقد أنها تنفع لذاتها، لذلك نحن نقول لا تتعلق بأحد غير الله. فالقراءة ليست ذاتها هي التي تنفع، إنما الله جل جلاله جعل فيها النفع. الأمر الآخر ألا تكون بما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، فلا يكون فيها شيء من الشرك بالله سبحانه وتعالى أو استغاثة بالجن أو غير ذلك. وكذلك أن تكون مفهومة معلومة، لأن المشعوذين اليوم يستخدمون حيل، فيقرؤون بعض القرآن ثم يتلون على مسامع أحدهم ما لا يفهم معناه مناديا للجن والشياطين. وابن القيم رحمه الله تعالى وصف الرقية وصفا دقيقا عظيما، لو تأملناه لجعلنا ذلك نصب أعيننا وسبب شفاء ما فينا من أمراض حسية ومعنوية. ذكر أن الراقي والشيطان أو أعوان الشيطان مثل الجيشين، مع كل واحد منهم عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له. قال رحمه الله: فإذا كان القلب ممتلئا من الله مغمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ما لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. والعلاج عباد الله عندنا على نوعين: نوع يسمى وقائي، يقي الإنسان نفسه حتى لا يصاب بالأمراض، ونوع آخر علاجي أو دوائي إذا أصيب الإنسان بالمرض أو غيره. أول ذلك الحرص على الصلوات الخمس، وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. فإذا حافظ الإنسان على هذه الصلوات كن له سترا من كثير من الأمراض. الأوراد: أذكار الصباح وأذكار المساء، وأفضل ذلك أن يكون بعد صلاة الفجر وقبل غروب الشمس، ولو قرأها بعد صلاة العصر أيضا صح له ذلك، كذلك بعد المغرب، والأصيل يكون من بعد صلاة العصر. فيقرأ الإنسان أوراده وأذكاره بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، أو إن شاء قبل صلاة المغرب، وهي كما قال ابن القيم رحمه تعالى هي حصن للإنسان، وهي مثل الستر والغطاء، لا يصاب بإذن الله عز وجل بكثير من الأدواء. ناهيك عن الفضل والنعمة والأجر والمثوبة من الله جل جلاله في هذه الأذكار عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الحرص على أذكار النوم، فإذا أوى الإنسان إلى فراشه فيقرأ آية الكرسي ويقرأ بعض المعوذات التي تحفظه بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك دعاء الخروج من المنزل، فإذا أراد الخروج من المنزل دعا: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكفيه الله ويقيه، حتى الشيطان يأتي ولا يستطيع الدخول إلى البيت ولا إذا أمن فيه ولا إذا أصاحبه. وكذلك توديع الأهل عند السفر أو الخروج إلى مكان بعيد، فيستودعهم الله، يقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفيه حفظ لهم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك استحب لهم أن يقولوا له: أستودع الله دينك وأمانتك وخاتم أعمالك، يعني أن يحفظ عليك دينك وأمانتك وترجع إلينا على دينك وأمانتك ثابتا على الحق والدين الذي ذهبت منا فيه. كذلك تعويذ الأطفال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ بالحسن والحسين برؤوسهم فيقول: أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة عند كل صبح ومساء. وهذه فيها حفظ عظيم للأطفال والأولاد، فإذا جاء الصباح فعل مثله، وإذا جاء المساء فعل مثل ذلك. كذلك قراءة القرآن في البيت، قراءة القرآن في البيت خاصة سورة البقرة. وإذا كان لا يستطيع الإنسان لو شغل المذياع أو قناة القرآن الكريم، ففيها بإذن الله عز وجل حفظ وصيانة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، بل حتى الإنسان إذا أراد أن يأوي إلى فراشه فلا بأس أن يجعل القرآن يعمل. وقد سئل شيخنا ابن باز رحمه تعالى عن عمل القرآن وقت النوم فقال: لا بأس به، وهذا فيه بإذن الله عز وجل حفظ، وهو مجرب. أول أمر أنك تستطيع الاستيقاظ للعمل أو للصلاة أو غيره. الأمر الآخر أنه يصرف الشياطين عنك. الأمر الآخر أيضا غير صرف الشياطين، فإن الله سبحانه وتعالى يصرف عما كان يأتي إليه في نومه من أحلام مزعجة أو غير ذلك. وإذا كان الإنسان فيه مرض فيطرد عنه، لأن دائما في الأمراض تحل بالليل، إذا غسق إذا أقبل الليل بظلامه جاءت شياطين الإنس وشياطين الجن. كذلك مما يحفظ الإنسان وقد جاء في الحديث الصحيح أكل 7 تمرات عجوة وهو الأفضل، يكون من تمر المدينة العجوة. وقال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى عليه كل تمر، يقاس عليه كل تمر فيأكل 7 تمرات في الصباح. كذلك مما يحفظ الإنسان وهو أمر مجرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه حتى في مرضه الذي مات منه صلى الله عليه وسلم، أخذت النبي عائشة رضي الله عنها يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفثت فيهما. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأوي إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيها، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يقرأ قل أعوذ برب الفلق، ثم يقرأ قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح ما استطاع من جسده، يفعل ذلك مثله 3 مرات، وكلما أوى إلى فراشه فعل مثل ذلك. فيه صيانة وحفظ الإنسان، سواء كان علاجا احترازيا وقائيا أو علاجا لمن أصيب بمرض بصداع أو غيره. نسأل الله أن يهدينا سبل السلام ويقيل عثرتنا. استغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديره، وصلى الله وسلم على الهادي البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم السلام. أما بعد، فقد أرسل الله جل جلاله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق شفاء للقلوب من عيها ومرضها وأدوائها، وشفاء لما في الأجساد، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن العظيم وذكر الله سبحانه وتعالى فيه شفاء عظيم، كلما ذكر الإنسان ربه جل جلاله وتعلق به قلبه كان فيه شفاء مما كان فيه من الأمراض. لكن يعتمد ذلك على حسن التوكل على الله جل جلاله واليقين بأنه هو الشافي وأنه سيشفيه. فإذا دعا الله سبحانه وتعالى بالرقية وفيه شك أو ظن بأن الله لا يشفيه أو أن هذا المرض سيستمر، فإن هذه الرقية لا تنفع أبدا. ومما جاء في السنة النفث على الجسد، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفث دون البصق، ينفث ثم ينفث نفثا يسيرا. هذا الريق بإذن الله سبحانه وتعالى يجعل الله فيه شفاء، فينفث ويقرأ آية الكرسي، يقرأ المعوذات وغير ذلك. ولا بأس لو مثلا فتح أزاريره ثم نفث على جسده داخل جسده وقرأ فيها آية الكرسي والمعوذات وغير ذلك. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليد على الجسد، ولما اشتكى له أحد الصحابة رضي الله عليهم وارضاهم من ألم وجده منذ أسلم، قال ضع يدك على الألم الذي يؤلمك. إذا كان في جسد الإنسان ألم يؤلمه يضع يده عليه، قال قل بسم الله 3 مرات، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يقول هذه 7 مرات، يقول بسم الله 3 مرات، ثم يستعيذ بالله عز وجل 7 مرات. كذلك المسح باليد إذا كان فيه مرض على نفسه أو على غيره، وقد كانت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكينا يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على بطونهن ويقول اللهم أذهب الباس، رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. كذلك النفث على الماء والزيت، أراد الإنسان أن يرقي مثلا يأتي بالماء ثم ينفث فيه ويقرأ ما شاء. وكذلك الزيت، الزيتون وفيه شفاء، وزيت الزيتون أو الزيت وغيره يستمر أكثر من الماء وهو أشد على الشياطين، فإذا وضعه طالت مدته كان عليه أثر أشد من الماء. الماء ربما شربه وذهب، لكن إذا وضعه على ألم هذا الزيت وقرأ فيه فإنه يكون أشد عليه. فيقرب الماء ويقرب الزيت. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره لو كتب بالزعفران الماء الآيات مثلا بالزعفران على ورق، ثم وضع هذا الورق على الماء فيذوب هذا الزعفران مع الماء ويشربه، كذلك هذا فيه شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما أن يأخذ بأوراق ويكتب فيها الآيات ثم يحرقها ويتبخر بها فإنه لم يثبت عن السلف رضوان الله عليهم ورحمهم. كذلك الاغتسال، مثلا يأخذ ورق السدر كما ثبت عن بعضهم، يأخذ ورق السدر ويدقه ثم يقرأ عليه آية الكرسي والمعوذات ثم يغتسل بإذن الله عز وجل فيه ويشفيه الله عز وجل حتى ممن أصيب بالسحر، ربما خفف الله عز وجل عنه أو أذهب عنه ما يجد. ومنه اغتسال العائن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العين حق، وإذا اغتسل أحدنا فليغتسل، أمرا منه صلى الله عليه وسلم، وليس عيبا أن يطلب من الإنسان أن يغتسل. فلا يمتنع إذا طلب منه أن يغتسل، فإذا طلب منه أن يغتسل فإنه يغسل، يتوضأ مثل وضوءه للصلاة دون القدمين، ويأخذ من داخلة إزاره يعني من الوسط هنا، يأخذ منها ويبللها ويضعها مع الماء، ثم يؤتى إلى المعيون ويسكن من خلف الظهر من عند الرقبة إلى أسفل الظهر، ويكون فيه شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الأدوية النافعة، وأخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أمر مجرب أيضا، أن يضع بيده شيء من الريق أو ينفث فيه، ينفث فيها ثم يضعها في التراب، ثم يقول بسم الله: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، ثم يضعه على ما كان في وجهه، مثلا إذا كان فيه قرحة أو كان فيه جرح أو كان فيه غير ذلك، يستمر على ذلك. قال أهل العلم رحمه تعالى: جعل الله عز وجل في التربة شفاء، وجعل في الرقية شفاء. قال بعضهم هذا خاص في المدينة، والصحيح أنه ليس خاص بل في كل تربة، فيضع ريق على أصبعه أو ينفث عليه ثم يضعه في التراب، ويقول بسم الله: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، ثم يمسح ما كان في وجهه من قرحة أو غير ذلك، ويكون فيه شفاء. أختم بالاستشفاء بماء زمزم، وهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب له، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه دواء سقم، أنه طعام طعم وشفاء سقم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: أتيت إلى مكة ولم أجد طبيب ولا راقي، فكنت أقرأ بسورة الفاتحة على ماء زمزم وأشرب منه حتى برئ من مرضه الذي هو فيه. وهذا أمر مجرب. ولا شك أن شرب ماء زمزم في مكة داخل الحرم هو أعظم من شربه في غيره، هو ينفع إن شاء الله في كل مكان، ولكن شربه في الحرم هو أعظم شفاء. فإذا جاء الإنسان أصيب بمرض أو عين أو أصيب أهله بذلك، فلا يذهب إلى مكة، يجلس فيها 5 ليال 7 ليال إلى غير ذلك، وإذا أراد الدخول إلى الصلاة، صلاة الفجر، صلاة العصر، غيرها من الصلوات، إذا دخل يأخذ من الماء ثم ينفث عليه ويقرأ سورة الفاتحة وما شاء من غيرها، ثم إذا خرج من الصلاة كذلك يفعل مثل ذلك في كل الصلوات، ويحافظ على هذه الصلوات ويدعو الله عز وجل في سجوده بالصلاة، ففيها شفاء عظيم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام، ونسأله من منه وكرمه أن يقينا كل مرض، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويقيل عثرتنا ويغفر زلتنا. اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، واقيل عثرتنا واغفر زلتنا، وثبتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، في فلسطين والعراق والشيشان وافغانستان واليمن وتونس ومصر وليبيا وفي كل مكان. اللهم أصلح أحوال إخواننا في الشام وفي أفريقيا الوسطى وفي أراكان، وعليك بالوثنيين وبطواغيت الشام فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ علينا بلادنا وعقيدتنا وأمننا وإيماننا، وأصلح ولاة أمورنا لمن تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم احفظ على هذا البلد أمنه وإيمانه وعلمه وإعلامه وتعليمه يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك.